بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 22 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا الشريط في تسجيل جلستين لأستاذنا وشيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني. يتفضل فيه الشيخ بالإجابة على بعض الأسئلة العامة، كما فيه تصريحا موجها من الشيخ إلى المسلمين لجماعة التبليغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجبت من القلوب وجرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن اتباع في الدين كله ضلال. وأعني في الدين لأن الابتداء المذموم هو خاص في الدين، أما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم ما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها بما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
يسأل السائل: ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟
أنا يجبون علمي، ومثل كما ننصحهم دائما وأبدا، بدل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له للسنة وأن قد يتعلموا السنة متبعة، فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل، فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم، وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها للناس، يجرئونهم على أن يتكلموا، فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي أو يفسر في الآية في الحديث تفسيرا. الأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في هذه المصطلح الحديث، أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يكسر فيه، ويقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في أمور قوله عليه السلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فنحن حتى الكتاب بين أيديهم ويقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ من في الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مبروك من فتحة والكسرة والضم. مع ذلك هؤلاء الذين نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام، فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالم بالحديث، عالم بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس، فواجب عليه أن يدعو الناس. أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة دعوة للإسلام، جماعة تبليغ، تبليغ الإسلام. لكن هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا فتاقد الشيء لا يعطيه. هذه حقيقة معروفة، ولذلك نحن ننصحهم، لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يصدق فيهم كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مشتمل: ما كذا يا سعد تولد الإبل، ما كذا يا سعد تولد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام. الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قادرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد
إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتيني إشكالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ هكذا الشيء لا يوفيه. أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين، يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم فظلوا أضلوا كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون أحكام الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأيضة باعتبار الآن حيشتغل الدرس ويشتغل الدرس وطن الدرس. أختم من الكلمة لأن الحقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس وهو ابن رشد الأندلسي المالك المظهر، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد مثلا رائع جدا وفي عبرة لمن يعتبر. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل داعي الخفاف وصانع الخفاف. داعي الخفاف الأهلي وصانع الأهلي. قال: يأتي الرجل إلى داعي الخفاف ويطلب منه قياسا معينا، فليصلح نحن نقول قياس يعني نادر جدا، رجل فخمة عريضة وقصيرة، بفتش باقي الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بلاقي المقياس الغريب، يقول له مع السلامة ما عندي، يذهب إلى باقي الخفاف إلى صانع الخفاف يقول له أريد خوف من هذا القياس، يقول له حاضر، لأنه يصنع. هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد، فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغ الناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يوكلهم من هذا العلم ويسعى لهم مجال الدعوة إلى الله بحق، وإلا كفاقد الشيء لا يعطيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية.
في حصل الانتباه عن بعض الاخوه قرأوا كتاب الجماعات الاسلاميه في كتاب السنين، خصوصا فيما يتعلق بجماعه التبليغ، فاريد انه توضح لنا ماذا يرى السلفيون
نحن على خصصنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. ما أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه. فهذا الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض. هنا يصبح الأمر مختلفا فيه. فتحدثني آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو، وقلنا أنه قال قال الله قال رسول الله، هذا إذا لا خلاف فيه، لكن واقع الأمر اليوم أنك نادرا ما تسمع جواب عالم يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله، وإنما كما قلنا آنفا يقول لك قال فلان، فقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشوا عليها وما يجعلوها جانبا. فنحن نقول خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة سورة صلاة وهذا سورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج إلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياة الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة تبليغ كل جماعة إسلامية كل معنى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة تبليغ غيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة. هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي وجدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة، أفراد جماعة التبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل هذه آخره؟ في اعتقادي أقول لا، لأنه ستجد فيه الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة التبليغ، فما في فرق بين الجماعة وبين هذه الجماعة من هذه الحيثية. كذلك ستجد في جماعة التبليغ ناس يميلون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم الكتاب والسنة، فما دام يدلهم عن الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع كتاب السنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحد فكرتهم، ولا هم متلقين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنون بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر جيد، لأن الرسول عليه السلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. لكن اذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام واصحابه الكرام يخرجون بالعشرات للدعوه للاسلام؟ الخطأ ما سمعته، الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟
سمعت أن ما كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون،
أيش؟
ولكن كانت عندهم بيئة تكفل عن بيئة الآن. أنا مثلا أنا مهرب، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا نجار، أنا حساس. أنت تعلم جميعا يذهبون إلى المسجد بعد تسليم الإمام في الوقت الذي يجب، ولكن نحن إذا خرجنا إلى القرى ثلاثة أيام أو أسبوع شخصية نحن نتفرغ مع القرى عند عمل. فأنا لما أتفرغ عن بيتي الآن أنا أقول بالنسبة لجزء يكون عقلي تتقبل مثلا في بطل وكلنا هكذا. فأنا لما أتفرغ أسبوع في الطريق أنا أول شيء أستفيد، أنا أستفيد أتعلم من اللي أعلى مني. بعدين نحن يعني عندما نخرج نجد ناس لا يصلون، يعني مثلا احنا كذا في المسجد، مين عنده زيارة؟ انا عندي ما بصلوش، انا اقول بصلوش. واحد عمره 60 70 سنه مريض، ليش بصلوش؟ قال لانه بصلوش. احنا اذا ضرنا بالله وبصرنا بالله على الاقليه وعلمنا شو واجبه فنذكر بالله. الله يذكر فلك.
عفوا البحث العلمي بده شويه انا، انت هلا دخلت انه بتزوره وكذا، ما هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة، والتناصح مطلوب، والأمر المعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب، بس نحن قلت لك أنه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. أما أنت بتقول أنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة على الإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. أنا بتكلم الآن عن هذا الخروج وبستدل بالسنة، وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بأنه لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم مما للمسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لأنه كان محاط الكفار، فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه خمسة عشر رديف لهم لا يعلمون شيئا، إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كل في بلده. فهو كما تعلمون فيما أظن جميعا أرسل معاذا وحده، أرسل أبا موسى الأشعري وحده، أرسل عليا، أرسل أبا عبيد بن الجراح، أرسل دحية إلى أخيه. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة ناس غير العلماء إلى اليمن. إيش هو اليمن؟ ما فيها الشرك والكفر. فتصورك انه الحاجه موجوده في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوه اساسها العلم، اساسها العلم بالكتاب والسنه. وانا لفت نظرك الى شيء، كنت امل وارجو انه بدل ما تدندن حول قضيه لا خلاف فيها، انه زياره فلان، انه ليش ما بتصلي في المسجد، وش هذه، ما فيها خلاف. لكن لفت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين، أنتوا أدرى بها، عقيدتهم ما هي موحدة، صلواتهم ما هي موحدة، عباداتهم ما هي موحدة. إذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانها عن غيرها، فإذا انتهت إيش؟ فإذا انتهت نسيت بيت الشعر. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفا لصاحبنا هذا ونعم الليلة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فجماعة تبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ اسمعني شوي، بعد ذلك أنت تتكلم حول هذه النقاط، ما جبنا نقاط ما فيها خلاف الحمد لله، كزيارة المريض ومره تارك الصلاة أو المعروف إلى آخره. عقيدة هي موحدة، صلوات ما هي موحدة، صيام حج إلى آخره. الإسلام يعني كله ككل، إن شئت أن تأخذ ككل فأنا معك، وإن شئت أن تأخذ منه القواعد والأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك. في حد علمي أنا جماعة تبليغ لا يعمل بهذه النواحي إطلاقا، بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الأمور العقائدية، لأن نحن ما بنثير خلافات بين المسلمين. ولذلك أيضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلى آخره. فإذا فاقد الشيء لا يعطيه يا أخي، يدعون الإسلام، ما هو الإسلام؟ صلوا كويس، صوموا، زكوا إلى آخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي، مش العام اللي ماشي مع الداعي من جماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل، من المنبع الذي يستقون منه، ما هو متوجه بكليته إلى أن يلقي النفس قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية فيقولون دون أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. كيف؟ والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان الرأس الداعي والذي هو خطة لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب بمذهب حنفي أو شافعي أو غيره، هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الإسلام إذا الذي هم يدعون الناس إليه؟ بس صلاة نحن نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة، كثير لا يسمع كانوا يصلوا صاروا يصلوا، ما ننكر هذا. نعرف نحن صوفية غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة، مشايخ صوفي يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم، مع ذلك كثير ناس سكارى خميرين الخمر ارتدوا على أيديهم، هذا ينكر، كانوا ما يصلوا، يصلوا. لكن هل هذا هو المقصود أن الإنسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه؟ ما هذا المقصود؟ المقصود هو أن المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا، ومن أين ترك هذا؟ قلنا إما بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، وأكرر فأقول كل هذه السنين مثل إخوان السنين تماما من هذه الحيثية، وهذا ما تحدث أفكارهم. كما أن يوجد في الإخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، قد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ الآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم بأن يا جماعة بدل ما تخرج هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أصله في الإسلام، 3 أيام 40 يوم ما أدري من أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لما فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأول الأول، اجلسوا يا أخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إن من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإن كما قلنا فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها، طبعا أنتم تعرفوها شو الكلمة اللي بلقيها الواحد ما بيصلي الفريضة، أنا راح نصلي السنة يقولوا مثلا كلمة تشبه أيوة أحسن تمام، طيب نجاحنا هو اتباع سنة رسول الله، لكن لو سألت ما هي السنة في هذه الصلاة اللي أنت صليتها الآن ما هي؟ المهم يجلس بعد الصلاة بيقرأ يا الصالحين ونعم كتاب، هو بيقرأ له حديثين ثلاثة لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأ مثل ما وجده في الكتاب، ثم بينصرف الناس وقول عنا بالشام تي 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 مثل ما رح تيجي فيه. شوفوا انت يا اخي من الحديث والله الشيخ ما شرح لنا زي ما شرح، لا نفقد الشيء لا يعطيه يا اخي. ولذلك بدل ما يضيع اوقاتهم بقراءه احاديث ما فهموها، خلي واحد اثنين من الالوف المؤلفه منهم يتخصص في العلم، تفسير، حديث، لغه الى اخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة. أما على هذه الطريقة جماعة تبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام. طيب ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا كل من على حسب ما تلقى، إما من أبو أم وجده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، وإما فهو فارغ الذهن تماما ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من إيمانهم أن يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أن يفهموا الناس السنة والبدعة، والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أورق، لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بدكم تدعو بالإسلام، بدكم تعرفوا ما هو الإسلام بدءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الأخوان بيذكروا أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد حتى جاء إيش ولا يعرف أثر الصور، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، أخبرني عن الإسلام، الإسلام كذا إلى آخره. الإيمان بالله ما سمعت مرة أحد إخوانا دول إجا شرح كلمة إيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها؟ ويكفي كواقي أن الشيخ الإسلام تيمية له مجلد اسمه كتاب الإيمان، وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام وغيره، كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، الكل غير زنديق غير دهري يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء إيمان بالله يختلف عن إيمان الآخرين. فإذا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان؟ ما يدرس هذا الموضوع أبدا. هذا الإيمان مثلا يدخل في الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذا يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي الناس صلي تعال صلي، كلمة حق ما فيها إشكال، لكن أين أنتم وقول صلوا كما رأيتم صلي، قل عن مناسككم فإن لا أدري لعلي لا أبقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا نحن نصيحتنا أن يتفقه، مش كلهم قلوبهم مؤلفة وقد يكون ملايين، لا، عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا على علم، هكذا هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لن يظهر هذا التنظيم. شوف ليس جماعة من الشغيلة العمال يتركوا أهليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا وأمريكا، يأتوا أخي في أخي دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر مما بلا شك؟ هم أصحاب الرسول عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يا أخواني هم كلهم نبع على الإسلام 14 قرنا، مهما كنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب إلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14، كل هالقرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بعشرات المئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة. لكن البحث بصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أو ضحى أنه يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ لا أخي، عد في بيتك ونسج في زندك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم. كيف؟
ليش
طرق إذا
خرجت
لقرية
ثانية
وجلست
في المسجد؟
أتعلم ونفس
المسجد،
إيش المسجد؟ يا حبيبي، نوع البحث أمر بعليك، لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضوع خلاف. أنا لعلك لا تعرفني، أنا من كنت في سوريا كنت أمور لحمص وحلاوة وأجنب ولاذقية ولاذ، إيش ماني؟ أنا بتقول إيش ماني؟ ما في مانع، لكن لعلك الأقربون أولى بالمعروف، أهل بيتك جيرانك إلى آخره. ثم إلى ماذا تدعو؟ أهل بيتك أنت علمتهم، هلا أنا ولا مؤاخذة البحث بيني وبينك خاص، أنت أهل بيتك فهمتم العقيدة؟ فهمتم كيفية صلاة الرسول عليه السلام؟ أنا بقول لك لا. ليه؟ على اعتبار أنك أنت من جماعة التبليغ، أنا ما أدري، بس أكثرين أنك أنت من جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون كيفية الحج إلى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون إلى آخره. فأنت إذا على اعتبارك فرد أفراد جماعة التبليغ أهل بيتك هل أنت عايش معه وهل تحتضنها وتحتضنها في آخره فيأخذ الناس إليك، أنت قمت بهذا الواجب حتى تترك وتروح لقرية أخرى تبلي إيش مانع؟ بقول لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. لا تترك بلدك، يعني قلة الجهل في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى حتى تروح إلى أوروبا؟ لا يا أخي، ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الدعاة، مئات لحتى نكفي يكفينا القيام الواجب، بعدين ولا ننتقل مثلا للزرقاء إلى كذا إلى كذا، مش نروح إلى أوروبا. فوين وجود الدعاة؟ نعم هذا بحثنا يا أخي. فاقد الشيء لا يطيف. عندما نكتب في الشام بذكروها يقول أن رجل من الأكراد متحمس للإسلام، لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا شيء قليل. لقي رجل من اليهود في الطريق والخنجر بحضنه، صاحب الخنجر قال له ولا بتأسلم ولا بقتلك؟ قال له دخلك. ماذا أقول؟ قال له والله لا أدري. طيب شو أفاده هذا الحماس؟ ما أفاده، هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن بنقول له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم معه الإسلام ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ، وأن الدخول في التفاصيل ما لنا وراها، لأن الأمر يحتاج من أجل إلى بحث تاريخي والسند صحيح ولا السند صحيح، وما لنا في هذا الصدد. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون الإسلام إلا شيئا قليلا.
لأنه
أفضل هذا الاتهام حدد لي من فضلك حتى أفهم عليه.
يا أخي أفضل أول شيء الذي يتهم جماعة الدعوة بهذه الاتهامات ما خرج معهم حتى يفهم ما هذا.
أفضل سألتك يا أخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. أنا سألتك هذا الاتهام حدد لي ما هو هذا الاتهام.
الاتهام لا
يصلون
كما
يصلي
الرسول عليه
الصلاة والسلام. كيف اتهام؟ ما نشوفهم. شنو اتهام يا أخي الله يهديك؟ لأن هلا بلا ماخذ نحطك تحت الواقع الآن أنت أو غيرك من جماعة التبليغ.
لا
إذا ليش عم تقول هذا اتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه.
إذا وجدت واحد أنا شايفه هذا أنا أصلي الصلاة والسلام
صلى لك سنتين شو؟
في ان من المتابعين والحدادين والعمال والمدرسين، ولكن يعني هم يحبون الاستاذ الحمد لله وكان عنده فضل، ولكن اذا انت وجدت واحد طلب شرع صحيح التذكير له ما اشتغل على نفسه بالعلم انما تيجي تحكم عليه.
اسمع لي انت عم تقول اولا هذا اتهام. نحن ما نتهم الناس ونحن احرص الناس على ان لا نتهم المسلمين. الجماعه عايشين في المريخ ولا عايشين في ارضنا؟ عايشين يعني يصلوا في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو انت يعني نشوفهم بعدين؟ بعدين هذا كلامك انت باي الكلام السابق، لكن الانسان ربما لاول مره ما بيرسخ الكلام لاول مره، ولذلك كان من سنه الرسول عليه السلام انه اذا تكلم بكلمه عاد ثلاثا لتفهم عنه. انا قلت لك انفا اذا وجدنا في جماعه تبليغ من يصلي على السنه، هذه السنه ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنه جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هل السنه تنبع من عندهم. فانت الان كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من أهلها أنت عم تقول صلى سنتين تصلي الحمد لله وعم تصلي على كتاب صلى صلاة الرسول ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب بعدين نرجع نحن لأهم شيء نرجع للعقيدة كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يعتنون بالعقيدة وبتبليغ العقيدة كمان هذا تظن أنه اتهام وهم يصرحون بذلك يصرحون نحن لا ندعو إلى عقيدة يصرحون نحن لا ندعو إلى عقيدة ولا ندعو إلى كتاب السنة كل إنسان يعلم مذهبه فأنت الآن جاءك صفة الصلاة مو من طريق دعوة التبليغ هل دعوة التبليغ تتبنى صفة الصلاة ككتاب مرشد إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بدخول بعضيك دعاء تتبنى صفة الصلاة كتاب مرشد إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة لا لكن كل واحد هو باب وموضوعه ومذهبه ما بدانه أنك أنت تقرأ صف الصلاة لفلان أو كتاب الصلاة لفلان الآخرين أنا أريد أن أقول السني يجب أن تنبع من جماعة تبليغ وليس أن تنقل إليهم من جماعة أخرى ما دام يريدون ذنب الإسلام ما دام عندهم هذا خمس فأنت الآن تقول أنا الداخل يعني في الإسلام والمؤخرة الجديدة عم أصلي من سنتين طيب هات أي إنسان تعتقد لأنه على علم من جماعة التبليغ لتراه الذي صدف كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيه أنه أنا تتعلم أن يتعلمهم أنا أعرفهم يشتر وأنا جلسات معهم أعرفهم هنا وبدي بجوروني وبدي بحثوا معي وإلى آخره أنا ما بي غبي عنهم ولا جاهز لهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم لكن أنت تتهم أننا نتهم نحن نتكلم عن علم وبخاصة أنت بتقول حديث هذا الاتصال بالصلاة فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة أي شخص من الإخوان الذين جماعة التبليغ اثق بأنه هو رأس في الدعوة يعني عنده علم بالكتاب والسنة والآخرين خلينا نقعد بحث أخوي بحث أخوي وصفات أحمدي كما يقولون ونبحث الموضوع والدين النصيحة كما فعل من قولنا عليه السلام نعم دكتور مين صحيح صحيح لكن شو تمام البحث انه لفت نظر بعض اخواني كانوا معه انه كلام الشيخ صحيح طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عنده خبر بهذا الصحيح هذه مشكلة فجماعة التبليغ اخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم هذا خير الكلام ما قاله ذلك هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم ولا من كما سمعت في كلام الأول قال الله قال رسول الله يعني هلا إذا مالك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده مو مثل صلاة الرسول أخذ من غيرهم تنبيه هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه ما فيهم واحد من العند إلى السنة ما في واحد إلا هذه العناية فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم لأن هذا صراط مستقيم فتبعوه بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلم الأبد لما أنت بتقول لي أنا ما كنت صلي صلي بفضلهم أنا أشهد بوقع على بواب مثلك عشرات مئات لكن هدوني إذا عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة لصلاة الرسول عليه السلام؟ لا المهم أن يصلي صلاة من هذه الصلوات وتعالى لا ليست هذه دعوة الإسلام أي صلاة؟ ربما يصلي لا صلاة له كم من قائم لا صلاة له كم من صائم لا صيام له إلى آخره وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره وهو لم يقول وهو في صحيح البخاري جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل أحسن في الأخير، يتبين الرجل أنه لا يحسن الصلاة فأتم. يقول الله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فكم من يصلي لا صلاة له؟ فما به من نحن الواحد لا يصلي نقلنا من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له؟ لا، بدنا ننقله إلى صلاة كون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا. لذلك قال عليه السلام تركت فيكم أمرين فقط لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. فأني بده يصلي كما كان الرسول يصلي يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته. هل بده يحج كما حج الرسول يجب أن يعرف صفة حجة الرسول إلى آخره. أما هات إذا كمشي مع الناس هذا مو تبليغ، هذا مو إسلام، هذا عادة الناس كما يقول عامة الناس أيها الناس اتبعوا الناس. لا، مو يجمعنا أمرنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن. أما الأحسن هذا بده ناس يعني من فوق كثير كثير، لكن أول غيث قطرا ثم ينهمر. فنعلم الناس الصلاة التي تصح، بعد ذلك نأمرهم بالأشياء اللي إذا أخل بها المسلم ما بيكون أخل في الصلاة. مثلا الإطمئنان في الركوع والسجود وبينهما ركن من أركان الصلاة، لكن الخشوع في الصلاة ما هو ركن. لكن ربنا أثنى على الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. فنحن بدنا أن الإنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام يصلي صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك من كل ذلك لازم تخشع في الصلاة، لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله إلى آخره. خلاصة قول أخي، نحن نتكلم عن علم بلا مؤاخذة، وما نتهم مسلما مش مسلمين مش ملايين من العلم، وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة. لذلك نقول لهم علموا ثم بلغوا، أما العكس فهذا لا يجوز.
ولكن مش مهم انه مثلا ان يرجع اي واحد قلت في الشباب كيف القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتب موجودة وكثيرة الكتب موجودة. انت عدم واخذ ان تغلق فانا باطل في الإمارة اتخذ كتاب، ولكن انا طبعا انا جديد ما اعرف الحقيقة الثاني الضعيف، ممكن اعرضه على علماء حتى لو مش بتاعه بعضه على علماء في البلد على وصية انه هل هذا صحيح ولا هو ضعيف. السؤال مش ايه انا قد اعرض روح اكل دور انه مش انا عرفت هذا مثلا التأليف انا مش مؤلف، وانا ما اجبكن على امير الدعوة انه لازم اصلي كما يؤلف امير الدعوة، ولكن يعني الدعوة هي في مثابة اذان للناس، وانا عبد الله بن الدعوة على اشرف ولا اقنعك بالدعوة، ولكن الدعوة بما انه ما جرى الدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة الا بخروج ابو الحسن الندوي قبل ما يسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله الحسن الندوي وأرضى رأيه في الدعوة. وأبو بكر الجزائري سئل عن الدعوة أيضا قال هذه المدرسة متنقلة. والسيد صادق ايضا سكب عن الدعوة فاجاب بما يعرفها. ولكن يعني انا مهما شرحت عن الدعوة لا يمكن اعرف عن الاخوة مهما شرحت عنه فانا ممكن اقصر. وان ما في ان علماء طباحن ولكن جماعة دم القبر يجوز امير الدعوة كان ايا قبر مثلا. ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني جماعات وقاموا كثير ولكن رجوع اصغر واحد من الدعوة جائز ان يكون عنده ثقة اكثر منه. هذا مش عبرة ولكن مو اول من بلش انه واحد كان استدعيات ان يدرس ولكن ما شاء الله عنده ثقة يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة ومش شيء مشهور بوجود معروف وواضح هم الدعوة. ولكن انا ما في دعوة بلا دعوة الحق والتكتير بلا حتى احنا نجتمع بالشرط صديقا جائزا. ولكن الدعوة لا تعطي الخطوة ولا تعطي الخطوة. ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في بستانهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أدام. أدام تدعو الناس إلى إقامة الدين. ولكن الدعوة يشتهد أنا بجد تسمع للنشبة. أنا لا أعطي الحمد
لله. يا أخي بارك الله فيك. أنا نصحت في نصيحة. الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس دع الجانب البحث العلمي بده أنا وهدوء إلى آخره. أنت لما بتقول الدين وتدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهم للدين
طبعا.
كيف تدعون الآن وتعترفون أنه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره لما بغتي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيختر في بالك حديث مشان نصف الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك فارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه. شو بتساوي في هذه الحالة؟
انا بقول لك احنا عندنا هداية الا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث
الى القول. هذا حيلي. انا اقول لك شو عرفه الحديث الضعيف.
انا قلت لك انا لما اجيب كتاب أول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح والزائد بلدي جزء الأخبار إنه مرة في هذا
الحديث. لكن أنا ما أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة. جماعة الدعوة المنتدين من الصيد والهند إلى آخره هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين إخواننا من أهل الحديث كما أنه في جماعة أخوان المسلمين في سلفيين داخلي. لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي. أنا بتكلم عن الدعوة وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها. كيف ما يعرفها؟ الدعوة مش سر. الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروسه نسمع وعظه منشوف أفكار منحرفة عن الكتاب والسنة عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة. وهم أنت الآن كملت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري 2-3-4 من جماعة التبليغ لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله؟ هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى؟ وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فهمت علي ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أين الله شو جوابك؟
ما راح
أعطيك
الجواب
الصحيح؟
ما
هو
الأمر
هذا
المحيط؟ أنت لا تضحك في هذا الشيء.
لا أنا بضحك شر الضحك ما يبكي. أنا بضحك هل أنت ضحكت الآن؟ أنا بضحك من قهري ومن أسفي على المسلمين إنه بعدوا بيشتروا غيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب لي. أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب هل ابن 10 و20 عندي جواب ولا لا؟ أنا أقول لك ما عندي جواب. وإن كان عندي جواب فبيكون خلاف السنة. مثل لي أنت لا تستعين الناس. أنا هيك ساطحني تفضل واكو. هذه عقيدة. شو جوابكم عليها؟ إن كان صح لكم وين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ منكم لا جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل ليه؟ عقيدة ما تعرفوها وعايشين تضللون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها وما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. لا أنا بعطيك جواب واجب علي الجواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟
أنا ممكن أعطيك جواب
الله أكبر. ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أن ندخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك ولا تجرب الناس. فأنت هلا بتقول بعطيك جواب بس ممكن ما يعجبك. شو بدك فيه أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله.
ممكن أقول أنه الله أقرب إلى كلامي
حتى لا هذا مو جواب. هذا مو جواب أين الله؟ أنت تعرف حديث الجاري؟
لا ما أعرف.
طيب هذا هو. طيب غيرك الإخوان الموجودين يعرفوا جواب أين الله؟ ها؟
محمد
شو معنى استوى؟
أي هو أعلى جل جلاله.
يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم بيقولوا استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جئت بآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله انتهى الأمر. لكن بعد ما نشوف هل استدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى. جميل جدا. هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا بسألك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي، الدين النصيحة. جماعة التبليغ عرفنا هنا متحمسين ويدعون إلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوين يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعظهم، صحيح؟ أما إذا أمرت واحد بالصلاة في مسلم ينكر شرعية صلاة، أسوأ واحد إلا طليتوا بعدي. إذا نهيت عن شرب الخمر، ما حدا منهم بيستحل شرب الخمر إلى آخره. تذكير ما في، أنا قلت لك أمر معروف لا مقر. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي، بالفرض الكفائي، عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني. فرض عين على كل مسلم أن يصحح عقيدته بالله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن جماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة، ما هي موضع من دعوتهم؟ أخذوها من غيرهم، وهذا يشكرون عليه، يشكرون عليه كأفراد. أنت أخذت صفة صلاة، فاهتديت إلى صلاة النبي، وأخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ، فاستقامت العقيدة إلى آخره. هذا شيء كويس، لكن هذا نابع من غير دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها وينشؤوا بها على العالم كله. أما وهم لا يعلمون ففاقتي الشيء لا يعطيه. فلعله وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسان بما ليس فيه، وأني حريص على الجماعة يدون أن يكون دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن،
قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا بقول لك لا، الرسول يقول ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله، الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ليش؟ هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر. الكفار يقتصر ويكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين كما يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يصيروا مسلمين. أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين. إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، صار له ما لنا وعليه ما علينا، لكن لا يصير بذلك مؤمنا، يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولما؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام، لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان، هذا يحتاج إلى زمن. مع الزمن حيتبين للأم المسلمين للحاكم المسلم أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية خوفا من الإسلام، خوفا من فرض الجزية أم عن صدق. مع الزمن حيتبين. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعو أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن هنا يختلف الأمر. هذا شاهد الله يصلي ويشهد في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لك بهذه الشرح، لأنك هذه يعني إذا صح لك التعبير نعتبره مثل صام يجري روح الإسلام. المفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناديا يوم لقاء الله عز وجل يكون من أهل الجنة، لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف، كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان، إذا ما له أسنان ما بيفتح. فإذا ما هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام مثل الصلاة وإلى غيره. لكن اليوم المسلمون خاصة الأعاجم حتى العرب، العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش، كانوا يفهمون شو معنى لا إله إلا الله، ولذلك كفروا. الآن يدخل وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا. المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا. نعم
ما
فهم الكفار. بارك الله فيك شايف الأخوة الفهمان، لكن هذا الفهم مش نغلي من الدعوة، هذا من برة. المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار للا إله إلا الله، لكن في فرق بين هؤلاء أولئك. أولئك فهموا وكفروا، ولذلك استنكروا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما المسلمين يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن شو معنى لا إله إلا الله؟ أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى. وإذا يجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا. هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا شبعين فيها، من كبيرهم لصغيرهم، لأن هذا له علاقة بالعقيدة. كل شيء دون العقيدة سهل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو فرضنا إنسان أعبد الناس أتقى الناس لكن عقيدته خراب جباب ما بفيد شيء، وهل قتل 90 نفسا ومات ويشهد لا إله إلا الله خير من ذاك بألوف المرات. هذه العقائد مش جماعة تبدوه بس، جماهير المسلمين ضائعين عنها، لكن من يؤخذ؟ يؤخذ بأعلم راية الدعوة، وليس هنا في أوروبا وأمريكا، لكن لماذا يدعون؟ والله يشوفون ولا لا أدري، سبحان الله يعقيني. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها، لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. هذا لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله هذا كفر، لأن معبودات كثيرة جدا، معبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا قلنا لبعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ظل مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما أكثر المواقف، فتجد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لأنه يا أخي مش فهمان شو هي بلدادي. ولذلك أنا بذنبين وبتحسر كل جماعة التوبية، هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا. ليه مش كأفراد هيك القيادة فاضي على الجماعة أن يبتعدوا عن هذه القضايا؟ كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح، نفترض هكذا، ثم هو يكفر بهذا المعنى عالميا؟ قلنا لأنه يعبد غير الله. كيف يتصور مسلم يعبد غير الله؟ بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين. الآن كل مصلي ولا بد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة بيقرا الفاتحة حتى تصح صلاته، وبيقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر، هل بيسموه الباز، ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري نعم بيروحوا لهنيك مشان إيش؟ مدد يا سيدي أحمد، مدد يا بدوي إلى آخره، وين إياك نعبد وإياك نستعين. ما فهموا شو هي العبادة اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول إياك نعبد، ما يدري أنه إذا سجد تعظيما لشخص أنه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى أبدا، ما يدري أنه إذا نظر للست زينب أو الخضر أو شعيب أو ما يدريش عن ذنب، ما يدري أن هذا الذبح هو شرك لله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلم، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، معليش، لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنة أو من كتاب السنة مباشرة، وإما فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين على الذكر؟ على الذكر لو سألتم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل، وما راح يفهمك التوحيد ولا شيء هنا إلهي. الله يقول في القرآن الكريم، نقرأ هذه الآية لكن أكثر ما لا يفهمها وبالتالي ما يطبقها، قل إن صلاتي مفهومة، إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي ونحياي وأماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول أنا نذرت الذبيحة لسيد شعيب وهذا العبد القادر والسيد زينب والحسين وإلى آخره، هذا كله إشراك بالله عز وجل، لأن الله قرن النسيكة مع الصلاة وقال إن صلاتي ونسكي ونحياي وأماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. فخذ ملايين المسلمين بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن يقوموا الليل والناس نيام، لكن عقيدته خراب يا باب. شوف هذه الصلاة وقد أشرك بالله، لأن في الأصل الشهادة التي يدخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها، دين الكافر أن يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع يبدو صحابي يتوى الرسول عليه السلام. شوف هذا عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله، ثم إن فقه ذلك وفهم كفر به عمليا. ليه؟ لأنه ما في من العباد التي لا يعبد بها إلا الله، ما هي هذه العبادة؟ وما أكثر ما ترى الآن الحلف غير الله على غير أبائي بأدنى مناسبة، بحياتي بحياة ابني براس أبي براس جدي إلى آخره، ويمكن ما في كل واحد إلا قرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول لما سأل جبريل الرسول عليه السلام ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته. اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يطلعون على الغيب، ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة المساكين يقولوا أنا حضرت الشيخ انكشف شو في قلبي، والله قال العليم ما في الصدور، العليم ما في الصدور رب العالمين. شركوا الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه. أراد أن يسأله سؤال وإذا الشيخ بيجاوبه بدون ما يسأله هاي بصير صفتي، لكن مو معناه للشيخ كشف ما في قلبه، هذا شرك الله عز وجل. عند قصيدة المنصير التي لا يزال كبار مشايخ في هذا البلد وغيره بيحطوا شربة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرأوا فيها قصيدة المنصير، وفيها الكفر الصريح اللي يقول فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن رومك إلا الله وقلمك. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن رومك، اللي بيعرف اللغة العربية بفهم أي تبعيضية بيسموها، يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم. هذا الكفر الصريح مع ذلك طامة درس على إبالك من يقال وزيادة في الطنبور يوما يتباركوا بهذا الكفر، بضعوا شربة الماء عشان تسأل فيها بركات هذه الجلسة. شو الجلسة؟ إشراك بالله عز وجل. شو سبب يا أخي هذا؟ مش سبب أن المسلمين ليسوا مسلمين، لا هم مسلمين، لأن عملوا كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم. لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين قبل دعاتهم، مظلومين قبل علمائهم، لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة، كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره، أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر فبيدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله، ثم تنجيه شهادة لا إله إلا الله. لكن أنا شهادة هذه المكفول بمعناها أولا ثم غير مكفول بمعناها ثانيا، نعم لازم تكون مفهومة ثانيا صحيحا ومطبقة أيضا تطبيقا صحيحا. هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية نسبة جماعة تبليغ، الأمة الإسلامية بحاجة أن يفهموها، بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من العلم فلا يخلف الله نفسا إلا وسعها. أما ليس له حالة ما يشتغل بغيرنا، والله هذا ما بفعله إلا إنسان مغفل، يعني مغفل في أحد درجات الغفلة. ليه؟ ابدأ بنفسك، الشرع هيك علمنا قرآن وسنة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تعلم وعلم، استجابوا تبعوا، ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفاقد الشيء لا يوقي، وهذا بحث طويل جدا ولا يمكن صار وقت العصر. نمشي أبو عدنان صار بعث أبو المهن لا نصلي في المسجد، بس شوفينا الجماعة النساء بيجوا يصلي معنا في المسجد ولا نرجع ناخذهم.
من هذه الصفات اول صفه هي اليقين المتمثل بالكلمه الطيبه لا اله الا الله محمد رسول الله، تفسيرها اي لا معبود بحق الا الله كما ذكر. ولا طريق توصلنا الى مرضات الله ولا تشيلنا الى جنه الله الا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اول صفه
هذا حق
من الصفات التي تدرب عليها في هذا الخروج. تيجي الصفه الثانيه هي الصلاه بعد الخشوع والخضوع. الصفة الثالثة هي العلم.
عفوا بس الصلاة أخي بدندنوا حول الخشوع والخضوع، لكن ما بدندنوا حول صفة الصلاة المقبولة عند الله، لأن الرسول عليه السلام كان يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها هيك إلى أن قال عليه السلام نصفها. هذا إذا ما ضمننا إلى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة، إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها، ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم.
لا شك
في ذلك. لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي، فيجب أنت واحد من حكايتك أن يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه نضيع خمس دقائق عشر دقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع، وإنما أن تؤخذ الصلاة ككل. ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي أو من كتاب غيري، يأخذون من كتب السنة وهي مكتوبة. طيب أنت بتقول أن وجدت علماء هناك، بس هنا ما في علماء. طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وأنواعه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات؟ ما أعتقد هذا.
ما هو إحنا كانت جلسنا تعرف يعني ممكن نجلس في هذا المسجد يوم أو يومين وننتقل، يعني ممكن نسمع درس أو بيان نصف ساعة ساعة ساعتين بس مش أكثر.
إيه لكن أنا بقول كأصول الدعوة، أصول كل دعوة لها أصولها. يعني مثلا هلا الدعوة السلفية أصولها الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثلاث أشياء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه أصولها كأساس يعني. بعدين بيجي التفصيل بدءا من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك. كل هذا في السنة. فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه، والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من أصول دعوة التبليغ، لا هنا ولا هناك. فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت، بينما هناك في علماء كثيرين، مو هذه المشكلة. أن لو فرض، أضربك مثال، لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه، وجعل لزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يتمثل صفة صلاة بهذا الكتاب، ألا ترى معي أن جماعة التبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم الآخر، كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة؟ ليش؟ لأنه فرض عليهم جاء المنهج أن يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب، أو كما هو الواقع الآن مثلا رياض صالحين، فرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها، راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ. مش موجود هذا الشيء. لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم نعم بارك الله، وأنا أعلم أنه هذا ليس فقط يعني مش داخل في المنهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 6 سنوات في المدينة المنورة، وكنت أرى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بدندنوا حول التوحيد، مع أنهم في عقر دار التوحيد هنا. هنا مثلا يمكن الإنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل. مثلا أضربك مثال، التوسل بغير الله، التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع. أما هني اختلت دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو الزمن الأول زمن الرسول عليه الصلاة. مع ذلك تندنون حول هذه البحوث إطلاقا. ليه؟ أنا مش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة. أني عبد الله واجتنب الطاغوت، عبادة الله واجتنب الطاغوت. لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج سنين، خاصة مع العالم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعلم ابتلاءهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يدندن حول نصحهم وتذكيرهم بذلك إن شاء الله.
يبين هو الكلام من الأخطاء 6 اللي بتبنوها، فذكر لك بينا في ذكرها الكل أي واحد يشوف إذا في تعليق عليهم
طبعا. كلمة التوحيد الأولى اللي ذكرناها لا إله إلا الله محمد رسول الله،
والصفة
الثانية الصلاة والشرع والخضوع، والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر، العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولى البيئة على غرار بيئة الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء، الإخلاص بالنية، أن تكون جميع هذه الأعمال أن تكون خالصة لله تعالى. والصفة السادسة طبعا هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. هذه الصفات الستة اللي تقريبي تركزوا عليها في أثناء الخروج.
طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه؟
العلم مع الذكر.
شو المقصود بالعلم؟
علم الدين، ان نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. شو المطلوب منا؟
يعني مش داخل بالعلم العقيدي
كل شيء،
العقيده هي اساس الاصل. اذا العالم كله ورد العقيده ما فيه
هذا الكلام ضعيف بس مش نابي من منهج الدعوه. هاي مشكله. هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم بعلمه هل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه ثلاثة؟ لا
لا ما بعلمه يعلمه يعني الشرح الوضع لا إلا في بيان مثلا عام عام للناس ممكن
ما نكفي يا أخي بيان عام ما نكفي
يعني تعليم يعني مثلا في حلقات تعليم أو كذا هذا
أفضل
شوية من الحين
ممكن أحكي لك تفضل شوف اللي
في المقاهي. إن صديق الدعوة يواجه
عقيده فيما يعلم، لأن الخروج في سبيل الدعوة لا ينبغي إلا للعالم
ليتعلم بحق النفس جيدا حتى يأهل أن يطلب
نفسه. نعم أحسن. كيف ذلك؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.